بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لاحظوا هذه الآية وكل القرآن عجائب، غرائبه لا تنتهي وعجائبه لا تنتهي، له ظهر وله ظاهر وله باطن، ظاهره أنيق وباطنه عميق، وكلما تأمله الإنسان سبحان الله هذه الآية الواحدة التي تقرأها تفتح لك أسرارا بشكل لا يصدقه حتى الرقم القياسي في الوجود. كل ما تتأمل بس تعطيها تأمل، أفلا يتدبرون القرآن. الآيات العلامات البراهين الدلائل التي تدل على الحق. الآن أين تكون هذه الآيات؟ مرة تكون الآيات بعيدة عن الإنسان، ممكن يعتذر لله تبارك وتعالى يقول يا رب الآيات بعيدة عني وأنا ما وصلت إليها، وتارة تكون الآيات قريبة ولكنك تحتاج أن تمشي إليها. أيضا ليس كل الناس على استعداد أن يمشي، وتارة تكون على بعد أمتار منك، هذه ما فيها عذر، كل واحد يشوف. لكن إذا كانت الآية في نفسك تحتاج أنك تمشي إليها وتبحث عنها، نشوف رب العالمين يريد أن يرحمنا، خلقنا ليرحمنا، ما خلقنا للعذاب ولا للحرمان ولا خلقنا حتى يلقينا في نار جهنم، لا والله، خلقنا للرحمة. رب رحوم ودود عطوف، أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، تأملوا العبارة، فيأتي بالآيات ويجعلها في نفسك، في نفسك، لأن فقط تلتفت إلى نفسك. أحيانا واحد بيده مسبحة وهو يبحث عنها، شايفين هذا الشيء؟ المسبحة بإيده وهو يبحث في الحجرة في البيت، وين المسبحة ماسي؟ وين هي؟ في يده، ساعة بيده يبحث عنها. هذا دليل أن الإنسان أحيانا يغفل. هذه النفس التي تنام معك وتستيقظ معك، هي لا تنام، النفس أنت تنام لكنها معك، تتحرك نفسك معك، تضع رأسك على الوسادة النفس معك. طيب هذه النفس، يقول الحق أنه في هذه النفس آيات موجودة تأملها، وهذه الآيات اللي في النفس موجودة في الآفاق أيضا. ثم قال سنريهم، والسين للديمومة، نحن عندنا سوف نريهم، سوف يعني في المستقبل، ممكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد مليار سنة، هذه سوف. لما قال له أبناؤه يعقوب سلام الله عليه قالوا يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم. هم طلبوا منه يوم الأربعاء الاستغفار، هو قال سوف أستغفر لكم، يعني أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة عند السحر، فإذا في مسافة 48 ساعة، فقال سوف أستغفر لكم. بينما إبراهيم يخاطب إسماعيل ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل له سوف تجدني، لأن العملية الآن بهاللحظة، متفقين؟ الفرق بين السين وسوف. فالسين معناها الديمومة والحضور والاستمرارية، يعني الله تبارك وتعالى لا يقطع حجته عن العباد لحظة واحدة، لحظة واحدة الله ما يقطع حجته. أول ما خلق الله خلق الحجة المعصوم، واستمر هكذا. وآخر من يخرج من الدنيا ومن الحياة هو الحجة أيضا، تأملوا العبارة، لأنه ما يخلق إنسان من دون حجة من دون إمام. الرحمن، سورة الرحمن اقرأوها جيدا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن تقرأونها ماذا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نلاحظه بدأ بالقرآن، قال الرحمن علم القرآن، فبدأ بالحجة، بدأ بالقرآن، لأن القرآن مع العلم يعني الإمام القرآن الناطق، وجود القرآن والإمام قبل الإنسان. الرحمن علم القرآن، بعد ذلك قال خلق الإنسان، يعني الإنسان خلقه، وهنا موجود قرآن وإمام معصوم وحجة وكل الدلائل والبراهين والآيات التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى. فيا ابن آدم لا حجة لك، لاحظوا العبارة. فهنا يبدأ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، أول مرة قال في الآفاق، حتى يرفع همة الإنسان ورؤية الإنسان ومستوى الإنسان. الخطاب للنفس وليس للبدن، لأن البدن مخلوق من الطين من الأرض، وشغله في الطين، ويعود إلى التراب ويتحول إلى تراب. هذا البدن من التراب مخلوق، كما هذه الشجرة من التراب، وحاجاته من التراب أيضا. ولذلك عندما تسجد لله تبارك وتعالى تسجد على التراب، تضع جبهتك على التراب، تضع أشرف جبهة وأشرف موقع في الإنسان، هذا موضع السجود، وموضع الرأس اللي هو فيه العقل وفيه التأمل وفيه التفكير، فتضعه على أرخص شيء وهو التراب، أرخص شيء وبنفس الوقت هو غالي أيضا. ومن هنا لما تجد الشيعة الإمامية يسجدون على التربة، هذه التربة تربة الإمام الحسين سلام الله عليه، نحن نحتفظ بها في جيوبنا لأنها من أرض طاهرة مقدسة. يمكن أننا نأخذ تربة من أي أرض نسجد عليها، لأننا نتعبد بالسنة النبوية الشريفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الأحاديث وكتب الصحاح كلها من دون ما أذكر اسمها، كل كتب الصحاح تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول جعلت لي الأرض، يقول جعلت لي الأرض ونحن عرب، والقرآن نزل بلسان عربي. الرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أسجد عليها وبنفس الوقت الأرض من المطهرات. الآن لو أصاب قدمي شيء رذاذ من النجاس مثلا، إذا المشي على الأرض يطهر القدم، المشي على الأرض يطهر القدم، الأرض تطهر والشمس تطهر، هذه أشياء معروفة، وهي طاهرة الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإذا لم أجد ماء فأتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل التيمم عند فقدان الماء، تيمموا صعيدا طيبا. فرسول الله كان يسجد على تراب المسجد، ولم يرد في السيرة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرش مسجده بالسجاد الكاشاني الراقي، كمثال أقول، يعني ما كان سجاد كاشاني ذاك اليوم. ولم يرد أن أحد الخلفاء الذين تعاقبوا بعد النبي فرشوا المسجد بسجاد أو بأفرشة وأبسط من صوف وكلاش، كلهم كانوا يسجدون على تراب المسجد، كلهم جميعا. لاحظتوا؟ وهذه حقيقة يجب أن تلتفتوا إليها، لأنه بعض الناس لما يشوفك تسجد على تربة يقول أنت تعبد هذه التربة، فإذا اللي يسجد على شيء يعبده فأنت تسجد على السجادة، فتعبد السجادة أنت أولى، لأن السجادة أغلى من التربة، أغلى يعني غلاء المادة، ولا هذه تربة الإمام الحسين أمان من العذاب. متفقين كيف؟ فالسجود على التراب وعلى الأرض هو من السنة النبوية الشريفة، كل الخلفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان والمعيار، كان يسجد على تراب المسجد ويؤكد حتى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كان يسجد على تراب المسجد، فلما ضربه ابن ملجم لعنة الله على ابن ملجم ماذا قال؟ كلكم تحفظون، أخذ من التراب ووضعه على رأسه وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى ومنها نخرجكم، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأنا أسجد على تربة لأن الرسول قال الأرض، فهي من الأرض قطعة أخذتها من كربلاء، وتذكرني بالفداء والتضحية وتذكرني بهذه الأرض الطاهرة. ثم أستطيع أن أسجد على أي أرض، وأستطيع أن أسجد على شيء لم يؤكل ولم يلبس. أما السجود على ما يؤكل ويلبس فهو حرام في مدرسة أهل البيت، تأملوا العبارة. هذا الجانب لاحظوه بدقة. فإذا هذا البدن يرجع إلى التراب وحاجاته من الأرض، اللباس الذي يحتاجه البدن من الأرض، والماء الذي يحتاجه البدن من الأرض، والطعام من الأرض، كله من الأرض. لكن النفس حاجاتها من السماء. فتبدأ الآية مباشرة ترفع بصرك وعقلك ونظرك إلى السماء، سنريهم آياتنا في الآفاق، أتأمل العبارة. بعد ذلك قال وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصدقوني يا أحبتي، هذه الآية كل الآيات كذلك، لكن هذه الآية سبحان الله لو أنك تأخذ قلم ورقة هذه الليلة وتجلس تفكر فيها تتأملها، لاحظ كيف تفتح لك الآفاق. مثلا الآن أضرب لكم مثال، الآية تدل على آية أخرى. الآن نأتي للقرآن الكريم وبعدين نخرج نأخذ جولة. لاحظوا التعبير شلون. في القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه آية ولكنها أعطت قضية اجتماعية نفسية فيها مقدمة ومحتوى ونتيجة. النتيجة هي الفشل إذا تنازعتم. إذن فماذا نصنع؟ النزاع يحصل ولا ما يحصل؟ القرآن لا يكتفي بالموعظة المجردة، لا. يعني أنا على المنبر الآن أقول للشباب تزوجوا، هذه موعظة مجردة، لا، يجب أن أضرب لهم أمثلة عملية. يجب أن أقول لهم مثل أعلى في حياتكم، أضرب لهم أمثلة عملية. يكون هناك لجنة زواج موجودة في هذا البلد، تعتمد هذه اللجنة على تزويج الشباب، تعرف البيوتات الصالحة وكل البيوتات إن شاء الله صالحة، تعرف البنات اللواتي في هذه البيوتات مصونات ومخدرات ومحجبات، تعرف هؤلاء الشباب أخلاقهم عملهم. هذه اللجنة كما هي موجودة الآن في كربلاء في مناطق أخرى موجودة هذه اللجنة، في العراق في إيران في مناطق أخرى، وأحيانا في كل شهر عشرات الألوف من الشباب يزوجونهم. إذن هذا الشيء عملي موجود. فلما أنا قلت أيها الشباب تزوجوا، هناك شيء عملي ليس مجرد موعظة، لأن الموعظة وحدها ما تكفي. هناك بيت للمال موجود وفلوس موجودة، هذا الشاب ما عنده فلوس للمهر. يجي علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأل هذا الشاب متزوج في الكوفة، يقول يا أمير المؤمنين ما عندي أتزوج، تعال مال. فيأخذه إلى بيت المال يعطيه مالا، ويكون أحد أصحاب الإمام يسأله الإمام فيعرف هذه العائلة عندهم فتاة صالحة للزواج موجودة، فهذا المال بيدك واذهب لخطبتها، روح اخطبها. فيذهب يخطبها وفي ساعة واحدة تنحل المشكلة، ثاني ليلة عروس وعريس وزواج وخلص مشكلة انحلت. الآن الأمور معقدة بشكل ما يستطيع الإنسان يفكر فيها، والسبب هو هذا الآن اللي أقول لكم. فالقرآن عندما يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني شخصيتكم، إذن ما هو الحل للنزاع؟ يجي لازم تروح إلى آية أخرى. هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كلها موجودة في القرآن. شوفوا الترابط، ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن النزاع والمخاصمة يؤدي إلى الفشل في العائلة. إذا كان نزاع بين الزوج والزوجة العائلة تفشل، لأن الأولاد ما يتربون تحت النزاع، مستحيل. اذا الرجل يقول كذا والمرأة تقول كذا، الزوج يقول كذا والزوجة تقول كذا، الاولاد يضيعون. فيجب ان يكون تفاهم بين الرجل والمرأة، يكون يجلسون ويخافون من الله، يخافان الله، يحفظان هذه الأسرة، يحفظان هذا هؤلاء الأولاد، هكذا حتى تمشي المسألة بشكل دقيق. ما نتنازع يا بنت الحلال تعالي أنا وأنت إذا عندنا أمر أمام هالأولاد ما نتنازع، خلينا نتفق اثنيننا ونطلع بقرار موحد حتى هؤلاء يرتاحون نفسيا. هذا المعنى لاحظوه دقيقا. فما الذي يقول عليه؟ يقول هذه الكلمة، يظهر ما يعرف يذكره التليفون فطاح في ورطة مسكين، صلوا على محمد وعلى ولذلك لما يدخل واحد للمجلس لازم يغلق هالتليفون، يغلق نهائيا يسكره ويدخل، لأن حتى يتوجه لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. شوف المسألة وين، ولا تنازعوا فتفشلوا. أين أذهب؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لاحظتم؟ فأين أولي الأمر؟ ما ذكر أولي الأمر في هذه الآية؟ هذه في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر موجودين مع الله ومع الرسول. بعدين يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأولي الأمر وينهم؟ أولي الأمر ما أرجع لهم؟ ما أنت قلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ترك أولي الأمر في آية أخرى ليؤكد الرجوع إلى أولي الأمر بشكل حاسم ما في كلام أبدا. بعدها بآيات في نفس السورة يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بيّن لك أن أولي الأمر علماء فقهاء بحور من العلم، عندهم قدرة على استنباط الأحكام، والقدرة على استنباط الأحكام تعتمد على معرفة القرآن وعلوم القرآن واللغة العربية والآداب والفقه حتى يقدر يستنبط الحكم الشرعي. فبينت هالآية أن أولي الأمر علماء فقهاء لأنهم يستنبطون الحكم الشرعي، وإلا كيف يكون مروان بن الحكم من أولي الأمر؟ كيف يكون واحد يصعد المنبر ما يعرف يجيب على سؤال إرث الجدة؟ الجدة يسألوه الجدة إلها إرث؟ قال لا ما إلها إرث الجدة، ما ترث. فيقوم المغيرة ابن شعبة في المجلس يقول يا مولانا الجدة ترث، قال ها صح شهادتك مقبولة، في آية موجودة في القرآن؟ قال لي قال زين إذا نقبلها من عندك. فهذا يمكن أن يكون من أولي الأمر حبيبي، لأنه يقول الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر لهم قدرة على استنباط الأحكام على حكم القرآن، أنهم ما يتلكؤون بالأحكام، بسرعة يعطون الأجوبة بسرعة. الآن أحيانا قد تكون فضيلة واحد يصعد المنبر ويتكلم بكلام ويقول بلغني ارتفاع المهور عندكم. الآن أنا لو عرفت أي مهر مرتفع عن مهر السنة لاسترجعته من النساء، والنساء بالمجلس موجودين في مسجد رسول الله، الرجال والنساء على جانب، رجال ونساء حتى ما في حاجز، يعني ما يخلون فيما بينهم هاي الملاءة التي ضربت للزهراء سلام الله عليها لها حكم خاص. وإلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله الرجال هنا والنساء في ذلك الجانب كلهم يصلون خلاص حسب الأصول. فقامت امرأة يظهر فقيها قالت ما كان لك ذلك؟ قال كيف؟ قالت لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار جلد الثور تملؤونه ذهب وفضة وألماز وجواهر للمهر، مهر المرأة ما لكم حق تأخذوا، كيف أنت تأخذ المهور إذا كانت مرتفعة؟ فهو الرجل اعترف يعني قال كلمته المشهورة أنه حتى النساء أفقه منه. وهذا أيضا فيه كلام، لأن حتى النساء يعني شنو حتى النساء؟ ما هي المرأة والرجل في مستوى واحد في الإيمان والعقيدة. لأنه واحد أحيانا يقلل من قيمة المرأة يقول عجيب حتى هاي المرأة أفقه مني. يعني لاحظ حتى الجواب هو فيه أيضا أبعاد للكلام، لكن مع ذلك يؤخذ أنه هذا نوع من التواضع مثل ما يكتبون عنه. وين اللي يصعد المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض؟ وين اللي مضروب على رأسه بالسيف ومعصب بعصابة صفراء يقول الأصبغ بن نباتة والله ما عرفت العصابة أشد اصفرارا أم وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما دخلت عليه وسمعته يقول سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. حتى في تلك اللحظة يعني هذا شيء مدهش والله ما يستطيع الإنسان يتحدث فيه. حبيبي الأبواب في المدارس الأخرى مسكرة مقفلة موصدة على السائل، ما لك حق تسأل. يكتبون الآن مثلا في التاريخ اللي موجود أحد الخلفاء اللي كان في المدينة بعد وفاة رسول الله على المنبر منع الحديث ومنع السؤال ومنع أنه أي واحد يسأل. هذه ليست تهمة، موجود حقائق موجودة. بعد ذلك يسمع واحد في الكوفة سائل عن تفسير آية من القرآن فيبعث عليه ويجي ذاك يجيبوه فيدخل هذا الرجل على رأسه. فدخل أيضا في المسجد وسأل السؤال، قال ما تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار؟ قال أنت هو إذن، أنت اللي تسأل، عندك جرعة تسأل سؤال؟ ما تعرف أن السؤال حرام؟ طيب انتهت؟ لا. فقام إلى هذا الرجل وضرب على رأسه بالدرة حتى أغرقه بالدماء وحمل إلى البيت وبقى أسبوعين حتى شفي، ومرة ثانية ضربوه. المرة الثالثة الرجل صرخ في المسجد قال اقتلوني علم أنتم تضربوني، أنا سؤال سألت، الآن أنتم إذا ما عندكم علم ما تريدون واحد يسألكم خبرونا فلماذا تضربوننا؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر، أين هم أهل الذكر؟ أين آل محمد حتى أسألهم؟ قال لا طول بعد على هذا الكلام، انت ممنوع عليك دخول مكة والمدينة والكوفة والبصرة، هذول اربعة ما تدخلون، واذا سمعت مرة ثانية تسأل او واحد بالعالم الاسلامي يسأل سؤال راح يتأدب. تريدون تخربون القرآن تسألون اسئلة ما مؤدبين؟ هذا المنطق موجود، هذا المنطق هو اللي يطبق بعد وفاة رسول الله. والأمة الإسلامية بقيت هكذا، وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل المسائل أحيانا حبيبي لما تقرأ القرآن الكريم تفهم الأمور، لأن أولي الأمر يجب أن يكون عندهم قدرة على استنباط الأحكام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعدها بآيات يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا كلام الله من فوق العرش، تعرفون كيف؟ إذا لاحظ الترابط في الآيات كيف يأتي الترابط اللي موجود. واحد يتأمل هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه آية، وجعل بينكم مودة ورحمة. الأسرة آية في القرآن الكريم، الزوجة آية، الزواج آية مقدسة. بعدين الله سبحانه وتعالى يبين حب الزوجة لزوجها وحب الزوج لزوجته، يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. أحيانا ممكن المرأة تتعرض لبعض المواقف وتكابر وتقول لزوجها أنا أكرهك ولا أحبك، والله أنها كاذبة. لأن الله يقول في القرآن الكريم أن جعل بينكم مودة ورحمة. فلو قالت لها أنا أكرهك كاذبة ومو صادقة، لاحظتم؟ لأنها تخشى على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها أكثر مما يتصوره العقل. هذا رب العالمين خلق المرأة بهذا الشكل، جعلها محطة ومنطلق ومنبع للدفء والرحمة والمودة والمحبة. لذلك يوصي الرجال بالنساء ولا يوصي النساء بالرجال. القرآن ما يوصي المرأة يقولها دير بالك على زوجك، لأن هي أساسا المرأة أساسا هي منبع العاطفة، متدفقة بالعاطفة والرحمة والمودة. يوصي الرجال يقول عاشروهن بالمعروف، لأن الرجل نتيجة احتكاكه بالعمل وبالخارج وبالأمور أحيانا العاطفة تجف أحيانا، فتأتي هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والكلمة أزواج تطلق على المرأة والرجل، خطاب للنساء وللرجال. هناك عملية سكن في الأسرة، فهل يجب أن نحفظ هذا السكن وهو آية من آيات الله؟ سكن هدوء، هدوء يعني واحد يدخل الأسرة يكون هادئ. هاي الأسرة تختلف عن المجتمع، المجتمع له موازين الجهاد والعلم والنضال والغنى، الأسرة ما فيها الموازين. الأسرة قائمة على أساس المودة والمحبة، لأن فيها مخلوق ضعيف، فيها أطفال صغار. هذا الطفل الصغير يحتاج إلى هدوء. أحيانا طفل صغير رضيع إذا يسمع صراع وعراك في البيت يصرخ يبكي، يبكي الليل كله. بعض الناس يجيني يقول هذا طفلي ما ينام الليل كله. أقول له في شيئين: شيء الأول أحيانا الطفل يصير عنده مغص أو جوعان أو كذا، فواحد يعالج الموقف. الشيء الثاني قال شنو الشيء الثاني؟ قلت له الشيء الثاني يكون عندك عركة في البيت بينك وبين زوجتك، لاحظون؟ فهذا العراق والصراخ اللي موجود في البيت الطفل ما يحتمل العراق والصراخ، الطفل المسكين يريد جو هادئ حتى ينام. فلما يصير العراق والصراخ يبقى هذا يبكي إلى الصباح. فهذا وخصوصا إذا الأب يصرخ على الطفل أو الأم تصرخ عليه تريد السكتة، يعني بالصراخ يصيحون عليه اسقط ما يسكت، لأنه هذا نوع من إدخال الرعب والفزع والخوف في قلبه، وهو قلبه ضعيف رقيق، كان ينام على دقات قلب أمه كما تعلمون. سبحان الله. يعني هذه الأم المرضع ذكرت ذات مرة لبعض الأخوة، لما تأخذ طفلها الرضيع من دون ما تشعر تجعله على يدها اليسرى على جنبها الأيسر أول ما تحمله للرضاعة، وهي لا تدري لماذا. هكذا أشك شلون واحد يستعمل يده اليمنى أكثر من اليسرى أحيانا، فهذا تجعله هنا، لأنه بهذا الجانب القلب موجود. والطفل عندما يرتضع من الثدي الأيسر يسمع دقات القلب تغذيه أيضا، هو ما يريد حليب فقط، يحتاج إلى دقات قلب تغذي روحه، تغذي قلبه، تغذي عقله. وما يكتفي بهذا، يطلع على وجه أمه، لأن هو أول وجه رآه في العالم وجه الأم، أول ما فتح عينه شاف أمه. هذا الإنسان يبقى مغمض العينين بعد الولادة يسمع بس ما يفتح عيونه، الآن يوم يومين بعدين يفتح عينه يشوف وجه الأم أمامه لما ترضع. شوفوا المعجزة. وهذه الأم الأخرى اللي تأخذ الطفل وما ترضع مثلا، تحول على حليب الحماية هذا مال الصيدلية، لاحظوا؟ فشوفوا الخسارة الكبرى هنا أيضا. لكن الله جعل أنس الأم هكذا فيطلع على وجهه، إذا كانت منزعجة وغضبانة يبكي، لأنه يحتاج إلى وجه بشوش، بشره ظاهر، بشر الأم. هل ابتسامة في وجهها، حالة الانشراح وليس الانقباض تؤثر على الطفل؟ على الطفل الرضيع، لأنه يحتاج إلى هذا المعنى. شوف القضية وين. فإذا رآها فزع أو غضبان يبكي. طفل شريف. شوف الآيات، يعني أنا أضرب لك أمثلة وأنت الحمد لله ملتفت لهذه الأمور. يعني الآيات يأخذ بعضها بالبعض الآخر، لاحظ هكذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني الزواج يرفع مستوى العقل والتفكير، لأن الزواج يحصن الإنسان، يحصن الرجل والمرأة من النظر الحرام، من الحسر الحرام، من الفكر الحرام، من الخيال الحرام، من الأوهام الحرام. من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه. شوف المسائل كيف. الآن أنت لاحظ، انطلق كما انطلقتم من آية النزاع إلى آية أولي الأمر إلى آية الطاعة لأولي الأمر، يعني هناك مرجع لحل النزاع. في الأسرة أيضا المرجع لحل النزاع الزوج الرجل. تأملوا العبارة، الرجال قوامون على النساء. بأي شيء قوامون؟ لا يعني أنهم قوامون على النساء بالأذى وإنزال الضرر بالمرأة، لا، مع حفظ الرعاية والعناية والاحترام الكامل للمرأة. هذه القيمومة لأن الرجل ينفق، والقيمومة يجب أن تكون بيد شخص واحد، مثل قيادة السفينة، إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. الأسرة كذلك، يعني صاحب الكلمة في الأسرة يجب أن يكون الأب. وهذا ما يمنع أن المرأة تشترك بالقرار، وأن الزوج يشاركها، وأنه يعرض عليها الأمور، وأنها تبدي رأيها، لكن لا تتخذ مواقف متشنجة تكسر شخصية الرجل وتضعف وتقلل من قيمة الأب أمام أبنائه. لاحظتم كيف؟ ولذلك القرآن لما يأتي من هذه الآية ينطلق إلى آية أخرى، يذكر أن لكم أزواج وجعل من أزواجكم بنين وحفدة. قال وحفدة، لما يقول وحفدة يعني أوجد الجد والجدة في الأسرة. كلمة حفدة في المقابل يعني الجد والجدة موجودين في الأسرة. فالجد والجدة ماذا يصنعان؟ كبر الآن في البيت، السجادة مفروشة، المصلى مفروش، صلاتهم، قراءة القرآن، الدعاء، يلتفون هؤلاء الأولاد حولهم، يعيشون حياة طيبة. الزوجة في هذا المكان يجب أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى وتبدي محبة للجد والجدة، لأبو الزوج وأم الزوج. هذه أم زوجي، هي تقول المرأة أحبها وأحترمها، وهذا أبو زوجي أحبه وأحترمه. لأن المرأة عندما تحترم أب الزوج، تحترم والد الزوج، وتحترم أم الزوج، أولادها يحترمونها في المستقبل، لأن هي أيضا راح تكون أم الزوج في المستقبل. فهي عندما تحترم بنفس الوقت تربيهم لهذا المعنى الكبير. لاحظوا القضية كيف تأتي. والقرآن يقول هذه آية من آيات الله لقوم يتفكرون. الآن على أساس المجلس اليوم ارتباط الآيات بعضها ببعض، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب الآن أسألكم سؤال، إذا كانت الأسرة آية من آيات الله ونحن عندنا آيات الله الكبرى في الكون، وآيات الله الكبرى عندنا 14 آية فقط، 14 آية هي الآيات الكبرى، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، لما تذكرون هالأسماء والله يدفع عنكم البلاء رب العالمين. هذه الأسماء وحدها، هذا واحد كان في دولة عربية عنده ابنه ضابط بالجيش طيار، فيقول لأبيه يقول له بابا أنا الآن في حرب وكنا وخطورة علي، يمكن أنت تكتب لي دعاء أو شيء؟ قال ما يخالف أنا أكتبه. ثاني يوم مر على أبي، الأب أعطاه ورقة، قال هذه الورقة فيها دعاء لكن لا تفتحها، خليها عندك، احملها معاك دائما. فحاملها معاك، ومعارك وقضايا وكذا، ومر بمواقف عصيبة، يعني ما ممكن يخرج من الموت إلا بنسبة 1 مليار، ومع ذلك خرج ما في شيء، حتى جرح ما انجرح. بعدين هو تأمل قال سبحان الله، هؤلاء الضباط اللي معي وهؤلاء ضربوا وقتلوا، أنا دخلت في مكان أصعب من هؤلاء وأشد خطورة منهم وطلعت ما في شيء، ما الذي حصل؟ شكرا لك يا رب. بعدين اتذكر ورقة الدعاء اللي أخذها من أبيه قبل سنوات جيبه، هاي بعد سنوات فكر فيها ودائما حاملها معه. قال والله الآن والدي توفي رحمة الله عليه بعد سنوات، يمكن قال لا تفتحها في حياتي، بس أنا أريد أفتحها أشوف هذا الدعاء اللي كاتبه شنو. هو ينقل القصة، هو رجل مؤمن وإلى الآن موجود، يقول والله أنا فتحتها فوجدت فيها هذه الأسماء العظمى، فقط والدي كاتب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المهدي صلوات الله عليه. قال 14 اسم كاتب، فإذا واحد مجرد أن يكتبهم في ورقة يحفظوه، كيف اللي يكتبهم بقلبه ويخليهم بقلبه؟ كيف اللي يعتز بهم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذا كانت الأسرة آية من آيات الله، زوج وزوجة، رجل وامرأة من سائر الناس مؤمنين مثلنا، فتكون آية من آيات الله، فكيف الأسرة التي تتكون من آية كبرى هي فاطمة الزهراء وآية كبرى هو علي بن أبي طالب؟ هذه الأسرة التي تتكون من آيات الله الكبرى كيف يكون مستواها وأين يكون موقعها من النفوس ومن القلوب وفي الآفاق؟ بحيث رسول الله كما قلت لكم عندما أراد الله أن يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أهل البيت ما يقدر أحد يعرفهم إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يصل إلى مستوى قاب قوسين أو أدنى دنا فتدلى حتى يشوف فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يقول لقد رأيت أهل بيتي يذكر أسماءهم، ورأيت ولدي المهدي بينهم واقفا يصلي كأنه كوكب دري. فتصور هذا البيت، لذلك يقول في بيوتنا أذن الله أن ترفع، ما يقدر كل أحد يعرفها. ولذلك الحديث الوارد أنها سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. يقول الخلق، ما يقول الناس، إذا قال الناس يعني جبرائيل يعرف الزهراء، يعني روح القدس يعرفها على حقيقتها، يقول لا، الخلق فطموا عن معرفتها. نحن الآن نشوف الشمس، نعرف الشمس لكن ما نعرف حقيقة الشمس، تمام؟ نشوف القمر ما نعرف حقيقة القمر، نشوف السماء الأرض تدور لكن ما نعرف حقيقة الدوران، 700,000 كيلومتر بالساعة الكرة الأرضية تمشي وانت جالس هادئ حسب الأصل، 700,000 كيلومتر بالساعة الكرة الأرضية تمشي، تمشي بلا ما تتوقف أبدا، وبين هذه السرعة الرهيبة والشمس كذلك، والشمس تجري لمستقر لها راح توصل إلى نقطة معينة الكرة الأرضية معاها، فإذا حصل في مكان من الأرض انفجار زلزال من داخل الأرض، تشوف إذا حصل هذا الزلزال في البحر ماذا يصنع بالبحار، يحدث هذا السونامي اللي يجي بسرعة 300 كيلومتر بالساعة. شايفين سيارة إذا تمشي 300 كيلومتر بالساعة كم هي؟ والسرعة تزداد وتزداد حتى تصل إلى 900 كيلومتر بالساعة، تزداد أكثر إلى 1800 كيلومتر بالساعة. لذلك هذول الناس اللي واقفين في لحظة واحدة شافوا الدنيا انقلبت عليهم، ناس نايمين كانوا بالهوتيل نايمين بالهوتيلات، الموجة دخلت عليهم الى الهوتيل واستخرجتهم، يعني كسرت الابواب واقتلعت الحصون، وذول النايمين استخرجتهم ولفتهم الى احماق البحر في اقل من طرفة عين. شوفوا هذه كلها لحظات لحظات، فما بالك بيوم القيامة. الناس الغافلين اللي يرقصون يغنون يشربون خمر يشربون مخدرات يلاحقون اعراض الناس ويسمعون غناء، والمحطات الفضائية الفاسدة اللي تفسد اولادنا وبناتنا ليل نهار في كل مكان، هؤلاء ماذا يقولون لرب العالمين؟ هل يتصورون الدنيا هكذا؟ يعني خلاص بس اكل ونوم انتهى الامر؟ ما هذا الانسان له عقل وله رسالة مقدسة. اذا كانت حياتنا قائمة على اكل وشرب ونوم، هذه اربعة اشياء، اكل وشرب ونوم ومضاجعة، هاي كل الحيوانات بالغابات تسويها، كل الحيوانات. فما هو الفرق بين الانسان وبين الحيوان؟ هذا الفرق بالعقل بالمنطق بحمل الرسالة بالايمان بالمعرفة. بعد ذلك تركيز الآيات، هذه الآيات شوفوا شلون تركيزها ومين تجي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعا الآن لاحظ تفتح صفحة ثانية في نفس الآية عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، تشوف الآفاق كلها تنقل شخصية الإمام روحي له الفداء، لأن ما يطلع ما يطلع بالتلفزيون ما يطلع بالفضائية، يعني تصور القناة العربية والجزيرة والكذا يتحدثون خبر عاجل ظهر الإمام المهدي بالحج، يعني هالشكل تصور المسألة؟ لا يا حبيبي، مو شكل المسألة فوق ما يتصورها العقل البشري أبدا. في لحظة واحدة المذيع اللي يذيع نشرة الأخبار، مو الجزيرة والعربية ولا القناة الأخرى، المذيع جبرائيل، فأول صيحة بين السماء والأرض يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. وفي لحظة واحدة جبرائيل يكون هناك عند الحجر ها الأسود بين الركن والمقام، وأول من يبايع الإمام المهدي جبرائيل، والعالم كلهم يرون جبرائيل ببركات الإمام، راح تشوفون جبرائيل وتشوفون الملائكة، لأن احنا الآن ما نشوف الملائكة، لكن إذا ظهر الإمام الملائكة تظهر معه ونراها بأعيننا، وهذا معناه أن الإمام سلام الله عليه يتصرف بأبصارنا، هذا البصر العين الإمام الحجة سلام الله عليه يتصرف، الإمام له قدرة لأنه يتصرف بعقولنا، فكيف ما يتصرف بأبصارنا؟ إذا خرج الإمام روحي له الفداء يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل عقولهم، تكتمل العقول فيتصرف بأبصار البشر، يتصرف بأعمارهم، أعمار الناس الطول تصير طويلة، لذلك دولة الإمام طويلة أيضا، الإمام يحكم آلاف السنين ما يحكم 7 سنين و70 سنة. أنا أتعجب من بعض المؤرخين مع الأسف الشديد أنه ما عندهم ذوق أبدا، ما عارفين الأخبار ومسعوا فيها، وحتى تمسعه فيها طويلة في الكرة الأرضية، وهذا الدعاء الذي نقرأه ليل نهار، اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. هي 7 سنين طويلة، 7 سنين و70 سنة طويلة، طويلة هاي مطلقة ما مقيدة، وهذا دعاء وارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام يحكم آلاف السنين، آلاف السنين الإمام يحكم صلوات الله وسلامه عليه، كرة الأرضية كلها العالم كله بيده، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا المعنى. سنريهم آياتنا في الآفاق، يطلع الإمام سلام الله عليه، وفي أنفسهم حبه في نفسك، إذا أنت مؤمن، لأنه شيء واضح وإن شاء الله مؤمن. أما غير المؤمن اللي الآن يستهزئ بالإمام صاحب العصر والزمان، يستهزئ فيه، لاحظ كيف كان ضابط بالأمن العراقي هاي قبل سنين أكثر من 35 سنة أذكر بعض العلماء كانوا يرزحون تحت وقعة العذاب والألم. فهذا الضابط الكبير، الكبير هو بمقاييسه ولا هو أصغر من الصغير، فيستهزئ بالإمام صاحب العصر والزمان، يقول له هذا العالم، يقول له احنا ألقينا القبض على إمامكم اللي تعتقدون فيه. فهذا الرجل يعني حقيقة انفجر بالبكاء، قال له ها تبكي يعني خايف من؟ قال لا، قال له انا في حالة الان اعلم ان الله سبحانه وتعالى سيقسم عمرك اليوم، انت ما يطول عمرك ابدا، لانني عندي دعاء قرأته الان واعرف. فذاك خاف، هو حقيقة خاف، وسبحان الله في نفس الساعة اللي طلع فيها اتعرض لحادث وقتل في نفس الساعة، وقتلة مفجعة، قتلة يعني أذله الله، أذله الله أي ذل وأخزاه وأذله، لأنه يستهزئ بالإمام صاحب العصر والزمان، آية الله الكبرى في هذا الكون اللي العالم كله ينتظر خروجه وظهوره. الأنبياء كلهم، آدم كان ينتظر الإمام المهدي، إبراهيم كان ينتظر الإمام المهدي، نوح كان ينتظر الإمام المهدي، كل أهل البيت ينتظرونه. الإمام أمير المؤمنين يذكره على المنبر ويبكي، الرسول يذكره ويبكي، فاطمة الزهراء تذكره وتبكي عندما يتحدثون عن الإمام المهدي، يقولون المهدي من ولد فاطمة، من عشرة فاطمة، ابن فاطمة، يذكرون هذا المعنى الدقيق. حتى تعلم لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى، خلقنا ليرحمنا. بس نحتاج واحد شوية يتأمل الأمور هذه وتمشي. بعد ذلك لاحظ حبيبي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أقول لك إذا أخذت ورقة وقلم يشهد الله تنفتح لك مئات الأبواب على هذه الآية بالذات. الآن لاحظ، فتأخذ الآيات كلها تتجه إلى كربلاء الحسين سلام الله عليه. فالله الله تبارك وتعالى ما ترك تاريخ الإمام الحسين يكتب فقط ببطون التاريخ، بطون الكتب، ما يحتاج أنك تذهب لتاريخ الطبري تقرأه عن مقتل أبي عبد الله الحسين، عن حياة الحسين، ولا تذهب تاريخ ابن الأثير، ولا تذهب إلى البداية والنهاية لابن كثير الناصبي اللي ما يحب أهل البيت. لا، أقرأ الحسين في قلبك وأقرأ الحسين في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق، هاي الحمرة التي تظهر قبيل طلوع الشمس وقبيل الغروب، هذه ما كانت قبل مقتل الإمام الحسين، أهل البيت يذكرونها، وحتى علماء السنة والجماعة يذكرونها. وعلى الأفق من دماء الشهيدين أبو العلاء المعري الأعمى الضرير رأى هذه الحمرة، قال وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا الحسين في الآفاق. والحسين في الآفاق، الرسول صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء والمعراج يقول رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هاي الآفاق، والآفاق ما تنتهي مع الحسين سلام الله عليه. أما في أنفسكم فإن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فالحسين في الآفاق والحسين في أنفسكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لذلك عندما تذكر الإمام الحسين، ومجلسنا بدأ ينتهي بعد ليلة واحدة الليلة القادمة، طبعا المجلس هنا مستمر إلى آخر الشهر، سمحت السيد القزويني يقرأ يواصل مجالس الحسين مستمرة، بس هكذا. وإن شاء الله أشوفكم عند الحسين في كربلاء في صحن الإمام الحسين، نصعد هناك وانت جالسين ونقرأ مجلس لسيد الشهداء ونخاطبه ونقول له أبو علي هاي السنوات بعيدين عنك، الآن جئناك يا سيدنا. هنيئا لمن زار الحسين. كما قلت لكم ان الملائكة المقربين كبار الملائكة اقصى امانيهم انهم يزورون قبر الحسين، يستأذنون من رب العالمين يأذن لهم فينزل جبرائيل يزور قبر الحسين. جبرائيل هذا في ليلة ولادة الامام الحسين سلام الله عليه يشاهد فطرس، وتعرفون قصة فطرس الملك التي حطمت أجنحته لأنه تلكأ تباطأ في أمر الله، وإلا ليس أكثر من ذلك. وبعض الناس يشكلون على هذا الخبر، يقولون هذا الخبر غير صحيح. لماذا؟ يقولون لأن الملائكة معصومون والمعصوم ما يخطئ، هو ليس خطأ، ويونس بن متى أيضا معصوم ما يخطئ، فكيف سجن في بطن الحوت؟ هؤلاء ما عندهم فكر، ما يفكرون، فقط يريد ينفي، ينكر عند قضية أنه النكران، هاي صحيح هذا مو صحيح هذا صحيح. فطرس رأى الملائكة في عروج وصعود، صار يبحث عن جبرائيل، هو فطرس والله العظيم صار يبحث عن جبرائيل، يريد يسأل ما الذي حصل يا جبرائيل، هل قامت القيامة؟ والله ما شاف جبرائيل. فطرس هذا الملك العظيم التقى ميكائيل، التقاه او التقى بميكائيل، قال يا ميكائيل هل قامت القيامة؟ ما الذي حصل الليلة؟ هذه مواكب الملائكة في عروج وصعود، الكون كله متغير، ما الذي حصل؟ ميكائيل قال يا فطرس ولد الحسين، انت مو تنتظر الحسين؟ الملائكة كلهم يعرفون الحسين لأن آدم علمهم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، الملائكة عارفين أهل البيت حبيبي، وفطرس وكلهم يعرفون الحسين. قال له إذن حبيبي يا ميكائيل أنا أريد جبرائيل يأخذني، أنت عندك قدرة، مسموح لك، مأذون لك تأخذني إلى مهد الحسين؟ ميكائيل قال أنا أحملك، أنا أحملك ما دام الحسين الله ما يعارضنا، ما دام باسم الحسين رب العالمين يأذن لنا، فحمله. الله يعلم ويشهد هذه الرواية عن أهل البيت. بأثناء حمله لفطرس، فطرس يسأل ميكائيل يقول وأين جبرائيل؟ قال جبرائيل في شغل عنك، جبرائيل مشغول بخدمة الحسين، يهز مهد الحسين الآن. وين أنت؟ دور على جبرائيل، تعال شوف جبرائيل محتضن الحسين ويهز مهده ويناغيه. لذلك لما شاف الحسين يوم عاشوراء بهذا الموقف، الآن هذا فطرس أوصله إلى مهد الحسين، بمجرد أن لامس مهد الحسين عادت إليه أجنحته، قال يا رسول الله بماذا أجاد الحسين؟ قال يا فطرس اجلس عند قبر الحسين، تنعى وتبكي عليه اليوم القيامة، وتشوف الزوار اللي يزوروه أيضا تعدهم وتحسبهم. الآن فطرس مع الملائكة هناك موجودين، هذا جبرائيل اللي يهز مهد الإمام الحسين. فلما رآه يوم عاشوراء بتلك اللحظات الرهيبة ضجت الملائكة إلى الله. جبرائيل استأذن رب العالمين، رب إذن لي اسمح لي أني أنزل عند الحسين. الملائكة نزلوا عند الحسين، يا أبا عبد الله احنا مستعدين ننصرك، هاي 5000 ملك نزلوا ليلة بدر ونصروا جنة رسول الله، الآن مستعدين ينصرونك. قال لا لا دعوني وحدي، خلوني أنا وحدي أتحمل المسؤولية. في تلك اللحظة يشاهد ظل عليه كما مر الكلام، فتح عينه وإذا جبرائيل واقف يظلل له عن حرارة الشمس، فقال له أخي حبيبي جبرائيل لا تظلل لي عن حرارة الشمس. قال لماذا أبا عبد الله؟ الملائكة ضاجة في البكاء، انت الان باي حالة في لحظات رهيبة. قال يا جبرائيل تنحى عني، دعني في الشمس لعل الله ان يخفف الحرارة والشمس عن شيعتنا يوم المحشر. الله اكبر، جبرائيل توقف على جنب. طبعا هذه فيها كلام كثير، فيها اسرار. مع ذلك الامام الحسين رأى ظلا اخر يقف عليه، هالمرة ما يقدر الحسين يقول له لا تظلل لي، تعرفها منه ولا ما تعرفها؟ فتح عينه رآها أخته زينب منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني، أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. فتح الحسين عينه رآها منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزفتيني كربا فوق كربي، أخي عودي للخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. تقل أنا بعيني لباري لك عيالي وبروحي لسكت لك اطفالك، يا اخوي الموت لا يرضى بدالك، رحنا تركنا بدالك. خويا من عادة اليوقع بالاكوان ويصير لن الشاب نيشان، تجيه اخوته وتنثر الجيمان، يسجوه ما ينشان غطشان. يا اخويا شعتذر عندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم يا عز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بمحمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.